يا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على أبي الفضل العباس قطيع الكفين. السلام على العقيل زينب. السلام عليكم أخوتي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زال كلامنا في قراءتنا لهذه الأحكام الشريفة التي ذكرها المحقق الحلي رحمة الله تعالى عليه في كتابه الكبير شرائع الإسلام، ووصلنا إلى أخريات الكلام في كتاب الحج، حيث كان الكلام في المحظورات، وقد وصلنا إلى الخامس، المحظور الخامس، وهو حلق الشعر. حلق الشعر بالنسبة إلى المحرم يحرم عليه حلق الشعر، فيكون مأثوما فضلا عن ترتب العقوبة والكفارة على هذا الفعل. قال: حلق الشعر وفيه شات. طبعا من قال حلق الشعر المقصود به حلق الرأس، يعني شعر الرأس أو شعر اللحية أو أي شعر في البدن في حالة الإحرام. ها، قبل الإحرام إحنا ما عندنا كلام، بعد الإحرام ما عندنا مشكلة. إحنا كلامنا في هذه الأيام، اليومين أو الثلاثة اللي يكون بها الإنسان محرم، رجال ونساء طبعا، صغيرا أو كبيرا. الحج الإحرام الواجب، الإحرام يعني حج الواجب أو الحج المستحب، التبرع التطوع إلى آخره من الأفراد. فقال: حلق الشعر وفيه شاة، أو إذا ما عدا ما يقدر ما يتوفر، إطعام 10 مساكين، 10 فقراء نطعمهم. أما نقوم بطبخ الطعام ودعوتهم إليه، أو إعطاء الطعام، توزيع الطعام على هؤلاء 10 مساكين. ما هو المقدار؟ قال: لكل منهم، يعني كل واحد منهم مد من الطعام. وقيل، وهذا القول منسوب إلى الشيخ ابن الجنيد، 6، يعني 6 مساكين مو 10. ولكن شو الفرق؟ يقول: لكل منهم مدان، 2 مو مد واحد. كما طبعا يعني كانما بعض الروايات تبين أنه يقول هو مخير، أما 10 أو 6، الفرق شنو؟ الفرق 10 يكون إشباع، بس قد يكون إشباع بمود، بمودين، بأكثر. المهم يكون هذا المسكين من يأتي إليك عليك أن تشبعه. والرواية الثانية يقول: لا، 6 أنت أطيق المدين، بعد هو يشبع ولا ما يشبع هذه مو مسؤوليتك. كأنما هالشكل هذا. زين، إذا تعذر ذلك يقول: أو صيام 3 أيام. صيام 3 أيام، ها وين؟ في حلق الشعر. بعد قال: ولو مس لحيته أو رأسه فوقع منهما شيئا أطعم كفا من طعام. طبعا مس اللحية، مس الرأس، شعر الرأس، هنا عادة يكون إذا كان ضرورة ماكو أي مشكلة بالوضوء، أثناء الوضوء يصير هذا المس، يمسح الرأس، يغسل الوجه من ضمن لحية الوجه، ماكو مشكلة. لذلك يبين يقول: ولو فعل ذلك في وضوء الصلاة لم يلزمه شيء، حتى إذا سقطت بعض الشعيرات. لكن الكلام وين؟ هذا إذا كان عبث، يعني يعبث بلحيته بشعر رأسه، فوقع منه شيء من الشعر، يقول عليه كف من طعام، يعني كف من الحنطة. الطعام المقصود به الحنطة. وإلى الآن في كثير من مناطقنا، في مدننا، أدناسنا يعبرون عن الحنطة حصرا بالذات، يعبرون عن الطعام: اشتريت قونية طعام، أو ضميت قونية طعام، إلى آخره. طعام المقصود به شنو؟ الحنطة. زين، بعد يقول قرنا: ولو فعل ذلك في وضوء الصلاة لم يلزمه شيء. طبعا كله موجود بروايات شريفة واردة بكل مطلب من هذه المطالب. حقيقة إذا أردنا نقرأ كل روايات ما يسعنا الوقت، ولكن بإمكانكم الرجوع إلى كتاب الوسائل مثلا على سبيل الفرض لقراءة أو مراجعة هذه المحظورات أو كفارات اللي واجبة على المحرم إذا خالف شيئا من أو أمرا من الأوامر المعلومة. والمعلوم حرمة. طبعا لن يساقات أيضا كفارات الاستمتاع، بقية كفارات إلى آخره. زين، بعد يقول ولو نتف أحد إبطيه واحد عن طريق النتف. هسه بعض الفقهاء يقول المعنى واحد، كان بالنتف حلق طلي، يعني مهم مطلق الإزالة، مطلق الإزالة. إبطيه شنو عليه؟ يقول أطعم ثلاثة مساكين. لا ننسى هذا محرم، هذا محرم، أطعم ثلاثة مساكين. زين، إذا اثنينهم جهتين يعني، ولو نتفهما لزمه شات. شات زين. وفي التضليل اللي هي أيضا يتعلق بتضليل الرأس، تضليل الشعر، يقول وفي التضليل سائرا يعني أثناء المسير يضلل نفسه، يخلي عليه مظلة مثلا داخل سيارة. لذلك يشوفون عادة الحجاج شيعة مدرسة أهل البيت، أتباع أهل البيت، بالانتقال من مدينة إلى مدينة، من مكان إلى مكان، يصعدون في أعلى السيارة. ليش؟ يقول حتى ما يكونون تحت الظل، بناء على أنه التضليل من الأمور المحرمة على المحرمين. زين، وفيها شات. وكذا لو غطى رأسه بثوب، بثوب، وهو طبعا هو ماشي، هو جالس من الشمس وأمثاله، أو طينه بطين يستره، أو ارتمس في الماء. الالتماس بعد طبعا واضح، عملية الالتماس أن يكون كل البدن، كل الرأس يكون داخل مسطح الماء، أو حمل ما يستره، يعني شيء من الملابس، شيء من الأمتعة وضعها على رأسه لغرض الستر ولغرض التضليل. هسه بعضهم يتحذر، شايفين نوبات، يقول حتى من تستعمل الموبايل بعد عن الأذان، يعني أذان الجانب اليمين أو اليسار، لأن الأذان من جملة الرأس، فخشية أن يصدق عليه التضليل هذا، ولو جزءا يصدق عليه التضليل، فيبتعد، ابعد الموبايل عن عن الأذن. زين، الأمر السادس من الأمور المحرمة، قال الجدال. الجدال طبعا بينا سابقا أنه يقول هذا المحرم أثناء الحوار، أثناء الحديث، لا والله بلا والله إلى آخره. هذا الجدال من الأمور المحرمة على المحرم في حالة الإحرام، أنه يدخل في حوارات، في كلام، في نقاش، مما يدعو هذا الإنسان لإثبات صحة نظره أو رأيه، أو فساد رأي الآخر، يعني يستعين بهذه الكلمات، ولا والله لا والله إلى آخره. هذا يسموه الجدال. فيقول إذا أحيانا بالجدال إنسان يكذب، يصير كذب ويستعمل هذا الأمر، فيقول الجدال في الكذب منه مرة شات. يعني إذا حدث عندي كذب بالجدال، يعني جادلت كذبا مرة واحدة، عليه شات. زين، إذا ما دفعت الشات وكذبت مرة ثانية صارت بقرة، إذا ما دفعت البقرة وكذبت مرة ثالثة شنو صارت؟ صارت بدنة. واضحيني؟ هسه زين، إذا بالمرة الأولى من كذبت بالجدال أنطيت الشات، من أريد بالجدال أكذب مرة ثانية يصير بقرة، يقول لا، الأولى بعد انتهت، راح نحسب من جديد، أيضا عليك شات. المرة الثالثة، المرة العاشرة، يقول مدام أنت كل مرة تكذب بالجدال وتنطي تدفع الكفارة اللي هي شات، فالظل هي شات. وكذلك الأمرين، إذا كذبت مرتين ودفعت بقرة، من أكذب مرة ثانية تصير ثلاثة وعليه بدنة، يقول لا، تصير عليك شات، ترجع تحسب من جديد. ما دفعت الشات وكذبت مرة الثانية، صار أربعة كذبات كأنما، يقول عليك بقرة. ليش بقرة؟ مو هذني أربعة أكثر من ثلاثة، يقول لا، والثالث الثلاث الاثنين الأولانيات كانت بقرة، والاثنين الثانيات أيضا كانت بقرة، فما عليه أي شيء. هذا الكلام كله في حالة الكذب، يعني الجدال، الكذب في الجدال. زين، إذا كان صادق كلامي، صادق بالجدال، أقول إذا تكررت منك بلا والله ولا والله ثلاث مرات وأنت صادقا في الجدال، إذا تكررت منك ثلاث مرات عليك شات. زين، إذا مرتين ما عليش، إذا مرة واحد يقول بعد من باب أولى ما عليه. هذا إذا كان صادق، ها، إذا كان صادق. زين. طبعا إذا أعطينا الإرشاد بالحالة راح وصار واستمر الجدال وأنا بي صادق أيضا ثلاث مرات هم يترتب علينا إرشاد أخرى. زين. الآن المحظور السابع، المحظور السابع قال قلع شجرة الحرم، الحرم. وطبعا من المقصود من نقرأ نقول قلع، القلع يعني اقتلاعها من جذورها. أكو عندنا قلع وأكو عندنا قطع. قطع، قطع يعني فد جزء، غصن أو غصنين أقل أكثر، نقطع من بدن الشجرة خصوصا إذا كانت كبيرة، نقطع منها هذا المقدار، هذا يسمى قطع. أما من يقول قلع يعني شنو قلع؟ يعني البدن، الهيكل الكبير والأغصان والجذور اللي تحت الأرض هاي كلها يتم رفعها من الأرض هالشكل. فيقول السابع قلع شجر شجرة الحرم في الكبيرة أو وفي الكبيرة بقرة، يعني إذا قلعناها وإحنا أنا محرم وقلعتها بهالصورة هذا بقرة ولو كان محلا، إذا الحكم هنا يتساوى فيه، من الاستثناءات يتساوى فيه المحل والمحرم، لأن شجر الحرم داخل الحرم، داخل الحرم. هسه لو شجر خارج الحرم المحل ما عليه شيء. زين، هذا إذا كان كبيرة. وفي الصغيرة إذا قلعته بهذا الشكل أقول وفي الصغيرة شات، شات. زين، أنا هم حاليا ما قلعت كل الشجرة، أنا قلعت جزء منها، مثلا بعض الأغصان بعض الجذور حفرتها وقطعتها. وفي أبعاضها، يعني أبعاض الشجرة قيمة، إيش قد قيمة هذا الغصن أو الغصنين أو الجهة اليمين من الجذور، إيش قد قيمة؟ عادة ناس يقيموها بناء على هذا التقييم، واجب علينا أنه أوزع هذا قيمة المال هذا على الفقراء. هذا اللي ذكر ما ورد، يعني كان ما عنده شيخ الطوسي وغيره من الفقهاء، لكن عند المحقق الحلي الله يرحمه يقول وعندي في الجميع، هذني هاي شجرة كبيرة صغيرة ما أعرف إيش، هذني كلهن عندي في الجميع ترد وتوقف، يعني ما أقدر أفتي. ليش شيخنا يقول؟ لأنه هنا عندنا ترد، يعني ممكن يكون واجب وممكن يكون غير واجب. فوجه الوجوب، وجه يعني وجوب الكفارة، عندنا رواية سليمان بن خالد عن الإمام الصادق، هذه واحدة من الروايات المروية بالوسائل عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة، أراك شجر، نوع من الشجر معروف، هذا اللي يجيبون من عنده المسواك، اللي يصنعون من عند المسواك. يقول قال عليه ثمنه يتصدق به، ثمن المقدار اللي قطع منه، شو هذا قطع مو قلع، ولا ينزع من شجر مكة شيئا إلا النخل وشجر الفواكه. هذه في رواية. رواية ثانية أما تبين هالمعنى هذا عن الإمام الباقر أو الصادق عن أحدهما، هنسميها مضمرة. الرواية من تجينا بالسند يقول عن أحدهما، يعني اثنين مردد بين إمامين، أما مثلا الإمام الباقر والصادق، الإمام الرضا وإمام الكاظم مثلا، عن أحدهما، هاي نسميها مضمرة في علم الحديث، ختوم إن شاء الله نسميها مضمرة. فيقول عن أحدهما أنه قال إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم، يعني كان ما بيته داخل منطقة الحرام، لم تنزع، مو من حقه يشلعها يقلعها، فإن أراد نزعها كفر بذبح بقرة، لاحظوا كفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين، على المساكين. يعني هذا الرأي الأول اللي هو يقول وجوب الكفارة. الوجه الثاني وجه عدم، يقول أصالة البراءة، أصالة البراءة عن الكفار. يقول إحنا عندنا أصالة، يعني كأنما هذه الروايات يعني لا يمكن أن نعتمد عليها في مقام الإفتاء لوحدها، لا يمكن، لأنها مثلا مضمرة، لأن الكلام لم يكن بين واضح، من يقول يتصدق عليه ثمنه يتصدق به، إيش قدر ما قال بقر، يعني مو كافية بعد الفقيه عند المحقق الحلي، يقول هاي مو كافية بالنسبة لي حتى أحكم بوجوب الكفارة. لذلك يقول أصالة البراءة عن الكفارة هنا حاكمة. نعم، وإن كان مأثوما الإثم ثابت،
الاسم شنو الاسم؟ انه تجاوز فعل فعلا منهيا عنه، وهو شنو؟ قلع شجرة الحرم او بعض شجر الحرم، فهذا يكون مأثوم منها من هالباب، لكن عليه كفارة. يقول احنا ما عندي دليل، كأنما المحقق الحلي يقول انا لا املك دليلا قويا ناهضا استطيع ان اضع يدي عليه كي افتي بوجوب الكفارة. لذلك هنا أنا شنو تردد، واضحني؟ بعد يستمر الشيخ يقول ولو قلع شجرة منه من داخل الحرم، قلعها بهذه الطريقة اللي ذكرناها من الجذور، أعادها الواجب عليه شنو؟ يرجح المكان بنفس الوضعية. زين، ولو جفت، لأن عملية الاقتلاع والرجع مو عملية سهلة، خصوصا سابقا لم تكن عمليات القلع يعني بسهولة وسرعة، بحيث الشجرة تحافظ على ما تبقى من سوائل ومياه بداخل جذورها تمتص مدة يعني مدة تكفي لبقائها. سابقا ما موجود، هسه حاليا بسرعة، ربما العمل ما يكلف نصف ساعة، يقلعها بربع ساعة ويغرسها بمكان ثاني بربع ساعة. فيقولنا ولو جفت، إذا أثناء عملية القلع والرجاع جفت، قيل، وهذا القول منسوب للشيخ الطوسي في كتابه المبسوط، يلزمه ضمانها، جد قيمتها أو الفداء مالتها، ينطر. ولا كفارة في قلع الحشيش، هذا سنتين الأشجار انتهينا منها، أقول على الحشيش، هاي الحشائش إذا نقلعها عليها كفارة؟ يقول لا، كفارة ما عندنا، ولا كفارة في قلع الحشيش وإن كان فاعله مأثوما. نرجع، وإن كان فاعله مأثوما. لماذا مأثوما؟ يقول لأنه خالف أمرا بالنهي، أنت منهي عن قطع وقلع الحشائش، حشائش الحرم طبعا، فأنت إذا فعلت هذا الفعل أنت مأثوم عنه، لكن ما عليه نص أو ما لا يوجد لدينا نص يشير إلى وجوب دفع كفارة أو مقدار الكفارة. جيد، الآن يقول ومن استعمل دهنا طيبا في إحرامه، هسه الدهن للجلد وربما دهن للطعام، إذن ولو في حال الضرورة كان عليه شاة على قول. القول هذا منسوب إلى الشيخ ابن إدريس رحمة الله عليه. بعد يقول وكذا نفس الكلام، يعني نفس الحكم، قيل، وهذا القيل القول الثاني المنسوب إلى الشيخ الطوسي في كتابه النهاية، يقول كأنما أيضا نفس الحكم أم الكفارة في من قلع ضرسه. تعرفون شلون؟ يعني أصل الكلام، إحنا الكلام على الذي استعمل دهنا طيبا وهو محرم في حال الضرورة أو في غير الضرورة من باب أولى طبعا، كان عليه كفارة اللي هي شات. زين، اللي قلع الضرس يقول هذا عليه شنو؟ عليه أيضا كفارة. وهذا أيضا بها رواية، لكن لاحظوا دققوا بالرواية، راح أقرأها لأن إلها علاقة بها بالتعقيد. يقول بالباب التاسع عشر من بقية الكفارات بالوسائل، عن عدة من أصحابنا. لاحظوا هاي الجملة تجينا باستمرار في كتب الروايات والأحاديث، عدة من أصحابنا، يعني ما نعرف منهم، أو العلاقة المصنفنا ما ذاكرهم، عن رجل من أهل خراسان. من هو هذا الرجل؟ هم واضح بالرواية. شنو اللي يروي هذا الرجل؟ يقول أن مسألة وقعت في الموسم، طبعا ممكن في مكان آخر، في كتاب آخر، في باب آخر، المصنف يروي لنا إياها نفس النص ويسمي عن فلان، ما يقول من أهل خراسان، عن فلان من أهل خراسان، يعني يصرح باسمه. ممكن هكذا روايات ممكن أن نعثر عليه، ولكن حاليا هاي الرواية على هالشكل ما نقدر نعتمد عليه في باب الإفتاء. لأن أولا يقول عن عدة من أصحابنا، منهم هذول زرارة، محمد بن مسلم، عمار الصباطي مثلا، منهم ما نعرفه. زين، هذول رووا عن منه؟ عن رجلين من أهل خراسان. من هو هذا الرجل من أهل خراسان؟ زين، يكمل يقول أن مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه، يعني موالي الإمام الصادق، أتباعه، طلابه، فيها شيء، ما عدوا بها حكم. زين، شنو هي المسألة؟ يقول محرم قلع ضرسه، قلع ضرسه. لاحظ هذا السؤال، جواب، يقول فكتب عليه السلام. من هو كتب؟ يا هو
من هو؟ الإمام الصادق، الإمام الكاظم مثلا، من هو؟ شو هو؟ فكتب عليه السلام ماذا؟ شنو يهريق دما، يهريق دما. هو الحكم واضح، بس سند الرواية والإمام اللي سأل مو واضح. تعرفون شلون؟ فلذلك هكذا أمور عندما ترد بالرواية، هذا عوامل ضعف الرواية عند الفقيه، فلا يستطيع أن يعتمد عليها لوحدها. لوحدها في باب الإفتاء شو يسوي؟ يضطر يبحث عن روايات، عن نصوص ثانية أما توافقها حتى تكون هاي قرينة على الصحة، أو تخالفها بعد يعرض عنها ويعتمد على الرأي المخالف. لذلك هنا هاي الرواية من يقول يهريق دما اللي يقلع ضرسه، الشيخ المحقق الله يرحمه يقول هذا أنا متردد بيها، ما أقدر لا من ناحية الطيب الدهن ولا من ناحية قلع الضرس، أنا أظني اثنين هنا الحالتين متردد. شنو سبب التردد شيخنا؟ يقول يعني اللي ثبت، انه اللي ثبت عندي انا متردد وجه الوجوب، انه عندنا علماء افتوا بهذه المساله، العلماء السابقين قدماء افتوا بهذه المساله على هذا الراي، فانا بعد ما اقدر يعني اخالفهم بصوره كامله مباشره، لكن اقدر اعتمد وافتي انا متامل متردد. ليش؟ لأن يقول بالمقابل وجه العدم لهاي الأحكام أنه عندنا أصالة البراءة، أصالة البراءة عن الكفارة هي الحاكمة، يعني الأصل هو الإباحة، الأصل هو البراءة من الأحكام، البراءة من العقوبات، إلا أن يأتينا دليل قوي وواضح صريح نعتمد عليه، ومثل هاي الرواية عن رجل من أهل خراسان فكتب عليه السلام، هاي مو واضحة، ما نقدر نعتمد عليها. لذلك الشيخ هنا تردد، أيضا توقف، يعني توقف في إبداء رأيه. أيضا يكمل يقول ويجوز أكل ما ليس بطيب من الإدهان أو الإدهان كالسمن والشيرج. زعني يجوز، هذني باعتبار شنو؟ ما بهن عطر، ما بهن طيب، بس مجرد دهون هذني. ولا يجوز الإدهان به مطلقا سواء كان طيب أو غير طيب. خاتمة المسائل في كتاب الحاج قال تشتمل على مجموعة من المسائل. الأولى قال إذا اجتمعت أسباب مختلفة كاللبس، يعني لبس المخيط وتقريب الأظفار والطيب وغيرها مثلا، لزمه عن كل واحد كفارة، كل أمر من هذه الأمور كفارة برأسه، ما له علاقة بالكفارة بالأفراد الثانية، سواء فعل ذلك في وقت واحد، في مجلس واحد، في مقام واحد، أو وقتين أو أكثر، ربما يكرر العمل. زين يقول كفر عن الأول أو لم يكفر، ما له علاقة. ليش؟ لأن كأنما مدام بوقت آخر أو مجلس آخر أو عنوان آخر من عناوين المحظورات ارتكبهن، فيقول بعد العنوان الأول ما إلى علاقة بالعنوان الثاني. يعني إذا أنا كفرت عن تقليم الأظفار يسقط عني كفارة لبس المخيط؟ يقول لا ما له علاقة. زين إذا كفرت عن لبس المخيط يسقط عني كفارة الطيب؟ يقول لا ما له علاقة، ما له علاقة، كل واحد يعني أنت خالفت الأساس ومخالفة الحكم الشرعي أو النهي اللي أنت واجب عليك أن تلتزم به. زين المسألة الثانية يقول إذا كرر الوطأ، وطأ مسألة النساء يعني، سواء عفوا لازمه بكل مرة كفارة. ليش؟ لأنه يكفي أنه الوطأ الأول هو هذا شنو أفسد الحج وعليه الكفارة، ولو كرر الحلق، حلاقة الرأس الشعر يعني أو اللحية، فإن كان في وقت واحد بنفس المكان حلق بعد شو أخذ من شعري أكثر وهذا عدل لحيتي إلى آخر، يعني مثلا تكرر العملية، يقول فإن كان في وقت واحد لم تتكرر الكفارة، لأن كله يصدق عليه حلاقة واحدة، عمل واحد، بينما الوطأ لا يختلف، الوطأ الأول يختلف عن الوطأ الثاني، وكذلك إذا تكرر أكثر. وإن كان في وقتين تكرر باعتبار ذاك عمل وذاك مقام ومجلس انتهى والآن مجلس آخر جديد. زين ولو تكرر منه اللبس، لبس المخيط أو الطيب، فإن اتحد المجلس لم يتكرر، وإن اختلف تكرر العقوبة وتكررت الكفارة. المسألة الثالثة قال كل محرم أكل أو لبس أو لبس ما لم يحل له أكله أو لبسه كان عليه دم شاة. كأنما ضابطة كلية، قاعدة كلية يعطينا إياها يخليها لنا الشيخ، أنه كل واحد بالناحية محرم من ناحية الأكل واللبس يأكل الأمور أو يلبس أمور لا تحل له باعتباره محرم في حال الإحرام، طبعا كان عليه دم شاة. دم شاة طبعا هذا اعتمادا على المسألة السابقة أنه إذا تكررت بنفس المجلس هو ما عليه شيء، لكن إذا في مجالس أخرى نعم تتكرر تضاعف يعني. المسألة الرابعة والأخيرة أعزائي قال تسقط الكفارة عن الجاهل والناس والمجنون، باعتبار أنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد بين هذا الأمر بالنسبة للجاهل والناس والمجنون، أن الله قد تجاوز عن المسلمين عن الجاهل والناس والمجنون ما يرتكبونه من أخطاء في أعمالهم، إلا في الصيد فإن الكفارة تلزم ولو كان سهوا. طبعا المجنون هو ما أكيد ما مانع علاقة به، لكن سهو بالنسبة للناس السهو هذا إلى أمر آخر. كتاب العمرة يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.